بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: وهذا تحت باب جواز إقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه جماعة. والدرس الذي قبل هذا كان له بقية، لكن إن شاء الله فيما يأتي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد. قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل وهو الناجي، وسليمان بن الأسود أيضا ناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فقال: ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه؟ إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات: سليمان الأسود هو أبو محمد الناجي بصري، وثقه جماعة كما التهذيب فهو ثقة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وبوب عليه: باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه. ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة. وفي الباب عن أبي أمامة، وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال: لا رجل يتصدق على هذا يصلي معه. فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. سنده ضعيف جدا، عبيد الله بن زحر ضعيف، وعلي بن يزيد الألهاني قال: النسائي والدارقطني متروك، وابن حبان يقول: ما اجتمع هذا السند في على حديث إلا كان مما عملته أيديهم. شرح الحديث: قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد، هذا الرجل قال صاحب المنهل لم يعرف اسمه، قلت لم أعرف الحديث نصا على اسمه. وقوله يصلي في المسجد في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فجاء رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه. وفي مسند أحمد أن هذه الصلاة هي الظهر من طريق علي بن عاصم عن سليمان الناجي به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر، فدخل رجل من أصحابه فذكر الحديث، لكن فيه علي بن عاصم هو الواسط ضعيف. والله أعلم أي صلاة جاء أنها الظهر، والله أعلم أي صلاة هي. وقوله على رجل يتجر على هذا مثله عند الترمذي: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ قال ابن الأثير في النهاية: يتجر على هذا فيصلي معه. هكذا يرويه بعضهم من التجارة، لأنه يشتري بعمله الثواب، انتهى. وكذا قال السندي في حاشية أحمد. وفي لفظ لأبي داود وغيره: على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معه مقتديا به، اقتداء به صدقة، لأنه قد صنع معه معروفا بصلاته معه جماعة. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة 27 درجة. بينما لو صلى وحده لكانت غير مضاعفة له على هذا القدر المذكور، فكان المصلي معه كان محسنا إليه صانعا إليه معروفا بتعاونه معه لمضاعفة أجله. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فالحاصل أن المتصدق تاجر بعمله هذا فاشترى به ثوابا من الله عز وجل على تعاونه مع المتصدق عليه الذي تضاعفت له صلاته إلى 27 درجة. ففي هذا الحديث فضيلة عظيمة للتعاون على الخير، وأن ذلك من الصدقات. وسميت الصدقة تجارة لأن القصد من التجارة طلب الربح، والتجارة مع الله رابحة. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أما حكم الصلاة جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، فإن كان المسجد ليس له إمام راتب فلا كراهة في تكرار الجماعة فيه بلا خلاف. قال النووي في شرح المهذب: أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع. قال ابن رجب فتح الباري: ومتى لم يكن المسجد إمام راتب لم يكره إعادة الجماعة فيه عند أحد من العلماء. ما خلا الليث بن سعد كره الإعادة فيه. قلت: ولعل نقل الإجماع على ذلك لعدم ثبوت الخلاف عن الليث. وأيضا تجوز إقامة جماعة وأيضا لا تجوز إقامة جماعتين في حال واحد سواء، يعني في حال واحد يكون هذا يصلي جماعة وهذا يصلي جماعة. والخلاف بين العلماء على قولين فيما إذا تكررت الجماعة في مسجد له راتب. القول الأول قول من قال بظاهر حديث أبي سعيد هذا على مشروعية تكرار الصلاة جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة. قال الترمذي ذاكرا للقولين، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة. ويقول أحمد وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن مبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب فضل صلاة الجماعة، وذكر عن أنس بن مالك ألقى عن أنس بن مالك أنه جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وأثر أنس هذا وصله أبو يعلى وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو أثر صحيح كما أبناه في تحقيق فتح الباري. قال ابن رجب: إعادة الجماعة في مسجد قد صلي فيه أو صلى فيه إمامه الراتب اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من كرهه وقالوا يصلون فيه وحدانه. روي ذلك عن سالم وأبي قلابة، وحكاه بعض العلماء عن سعيد المسيب والحسن النخعي والضحاك والقاسم بن محمد والزهري وغيره، وهو قول الليث والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك والشافعي. وقد رواه الربيع عن الشافعي وأنه لم يفعله السلف بل قد عابه بعضهم. وكان هذا القول هو المعمول به في زمن بني أمية، انظر العلة في النهي، حذرا من أن يظن بمن صلى جماعة بعد جماعة المسجد الأولى أنه مخالف للسلطان مفتئت عليه لا يرى الصلاة معه ولا مع من أقامه في إمامة المساجد. يعني أن هذا كان يعني درءا لفتنة ما يفعله الخوارج. وقد استدل بعضهم لهذا بما روى معاوية بن يحيى عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المسجد يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم. هذا لو ثبت كان دليلا لهم، لكن لم يثبت. خرجه الطبراني في الأوسط ومعاوية من طريق معاوية ومعاوية بن يحيى لا يحتج به. كذا قال ابن رجب. قلت معاوية بن يحيى هذا هو أبو مطيع. قال الحافظ صدوق له أوهام. وهذا الحديث ذكره ابن عدي في ترجمته الكامل، والذهبي في ترجمته ميزان الاعتدال على أنه من مناكيره. قال ابن رجب: وذهب أكثر العلماء إلى جواز إعادة الجماعة في المساجد في الجملة كما فعله أنس بن مالك، منهم عطاء وقتادة ومكحول، هو قول إسحاق وأبي يوسف ومحمد يعني من الحنفية وداود يعني الظاهري، وقال إنه شرح مهذب. أما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا، مطروقا ليس مسجد طريق ولا مسجد سوق، إنما مسجد له إمام راتب، فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه، غير إذنه لأنه إن كان آذنا فمعناه ليس بخروج على من اتخذه ولي الأمر إماما. وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث الثوري وأبو حنيفة، قال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر لا يكره، انتهى. قلت: والقول بما دل عليه الحديث الباب هو الراجح لثبوت دليله، ولعدم معارضة ولعدم معارضة أحد من الصحابة لأثر أنس بن مالك كما قاله ابن حزم في المحلى، ولعدم دليل صحيح يعارض به حديث أبي سعيد فقد ساق الحاكم في المستدرك حديث أبي سعيد وقالوا هذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين. أما حديث أبي بكر الذي احتج به من قال بالصلاة فرادى فهو حديث ضعيف كما أسلفنا بيانه. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: والحاصل أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة في المسجد واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح، ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على هذا المطلوب. وتبعه على ذلك شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، فقال في جامعه الصحيح عقب حديث أبي سعيد بعد أن صححه، قال: والحديث يدل على جواز إقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلى فيه جماعة، وليس يمنع من هذا دليل يصلح للحجية، انتهى. قلت: فلا تترك فضيلة الجماعة لمثل حديث أبي بكر على ضعفه. وأما من علل ذلك بأن ذلك كان ذريعة لمن يخرجون على الأئمة ولا يرون الصلاة معهم كما أشار إليه ابن رجب، فالجواب أنها لا تترك فضيلة الجماعة المرغب فيها لمثل ذلك، وأحرص الناس على الخير ولزوم جماعة المسلمين قد حث على ذلك وقال: من يتصدق على هذا فهو أعلم بمصالح الأمة من غيره. وهنا فتوى للجنة الدائمة يتناسب الموضوع في المجلد السابع، بعد أن استعرضوا أقوال الفريقين وأدلتهم قالوا: والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث، أي حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب، ولقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وأبانوا أيضا عدم صحة حديث أبي بكر. ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت به الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة. فإن عرف من أحد جماعة تأخر من أحد أو جماعة تأخرا لإهمال وتكرر ذلك منهم، أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوها مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردءا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى، انتهى. وهو تحرير مفيد، يعني حاصله أن من كره ذلك مبنى الكراهة لا على حديث أبي بكر لأنه ضعيف، لكن كان هذا سدا لذريعة من ربما لا يحب الصلاة خلف أمراء المسلمين، كونه يرى رأيا في ذلك يعني لا يستجيز الصلاة خلفهم من بعض الخوارج، ويحاول أن يتخلف ويصلي مع بعض الناس ممن يراهم من أصحابه وأمثاله بمفردهم، فكان هذا سدا لتلك الذريعة. فإذا جمعا بين سد الذريعة إعمال الدليل والعمل به، والأخذ على أيدي من علم منه ذلك الحال، وتعزيره على أفعاله ذلك وعلى أفكاره المعلوم التي علمت منه، وأن لا تترك الأدلة لمجرد الظنون. الراتب لا ما يستأذن على الإطلاق، يصلي الجماعة الثانية سواء كان الإمام الراتب حاضرا أو غائبا، تصلي الجماعة الثانية. إنما بنيت المساجد لذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. فإذا حضرت يعني حضر الإنسان الصلاة في المسجد، فالصلاة في المسجد والسعي المشي إلى المسجد فيه فضيلة، وإن كانت الأولى فيها هي أفضل، لكن لا تترك فضيلة الجماعة، لا تترك فضيلة الجماعة. لا هذا ما علينا من هذا الجانب. الجانب الآن هل تصلى جماعة ثانية؟ صح، جماعة الثانية الثالثة والرابعة غير مسجد السوق وغير مسجد الطريق، الآن في مساجد الطرق ربما إلى نهاية الوقت وهو جماعة بعد جماعة في المطارات وغيرها. لكن الشأن الآن في مسجد له راتب مثل هذا المسجد، مسجد الحي، وصلى الناس وخرجوا وجاءت جماعة، يصلح أن يصلوا؟ نعم يصلون على ذلك القول الصحيح والدليل الصحيح والأثر الصحيح الذي لا مخالف له من الصحابة، فعل أنس بن مالك، بل قد جان ابن مسعود أنه صلى جماعة بمن كان معه في المسجد بعد أن فرغت الصلاة الأولى، وجماعة في مصنف بن أبي شيبة مذكورين، وذكرهم صاحب تحفة الأحوذي في اختارون لهم إماما، تخيرون لهم إماما من الأصلح، ويذهب الإنسان إلى الإمام الأصلح. يعني انظر لك إماما أصلح مسجد مثلا، وجدت إمام فيه بنطا اتركه واذهب صلي لك مسجد فيه إمام أخير. يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأخير معلوم من حديث أبي مسعود، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ويتخير الإنسان لنفسه الإمام الصالح الذي يرى أنه في صلاته أفضل. ألا لفظ له ما يلزم أن يكون مقتديا كما يقولون، فالنية حاصلة في القلب. لا شك أن الذي يدخل مع الإمام يدخل مؤتما، إنما الأعمال بالنيات، فلا يدخل منفردا. وإذا نوى الانفراد صحت نيته، كمن يرى التطويل أو يحصل له نائبة نوب ونوى الانفراد، أو صلى من فاته المغرب صلاة المغرب مع من يصلي العشاء، صلاة المغرب مع من يصلي العشاء، ثم إذا قام الإمام نوى الانفصال وجلس، أن يعني وقام نوى الانفصال فسلم تشهد وسلم ثم قام وأكمل معه ما بقي من صلاة العشاء إن أدركه في ذلك. وله أيضا أن يجلس حتى يتشهد، أن يعني يصلي الإمام الرابعة ويتسلم معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. هذه كلها منية الاعتمام أمر مطلوب، من حيث أنه يصلي فرق بين من يصلي منفردا ومؤتما، لكن محلها القلب. تتمة لما أخذناه قبل، خرجنا من هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أن ظاهر الحديث هو الأصل في المسألة، وأن تلك الأقوال التي جاءت في المسألة يعني فيها أقوال جماعة كثيرة كما سمعتم مرجوحة، ولا سيما أنها تفوت الفضيلة فضيلة الجماعة، وعلى غير دليل وعلى مظنون على أنه سد ذريعة لكذا وكذا، وأنه إن وجد ما يقتضي تلك الأمور تعامل أولياء الأمور بمقتضاها. في درسنا الماضي صلاة قاعدا وأبو بكر كان يصلي خلفه، قلنا الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه إلا ما خص بدليل كصلاتهم بعده قياما وهم قعود في مرض موته. يعني كنا أخذنا حد المريض الذي يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة، يعني ضابطه، وأخذنا أهل الفضل أحق بالإمامة، وهذا الفصل الثالث من الحديث. بوب البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس وهو جالس، يعني جمع بين الحديثين في تبويب. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وخص بحديث مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تبويب، مقصود تبويب. قال الحافظ: هذه الترجمة المراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة، فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه. قلت: تقدم بيان تحريم المقارنة والمسابقة للإمام تحت حديث 324 وحديث 25 و300، والقصد هنا أنه حصل من المأمومين خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد مخالفة، لكن دل الدليل عليها بإذنه لهم أن يصلوا خلفه قياما وهو قاعد. قال الحافظ: فدل الدليل على تخصيص عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني بين تبويب الإمام البخاري. البخاري يقول: جعل الإمام ليؤتم به، وصلى في مرض موته بالناس وهو جالس، فبين أن الدليل الثاني مخصص الأول. وتقدم أيضا تحت حديث 229 باب صلاة القاعد، وبيان أن آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى قاعدا وأصحابه، وأن أصحابه صلوا وراءه قياما، كما هو مقصود ابن الجارود هنا من سوق هذا الحديث بهذه الألفاظ الدالة على ذلك، وبيان أنه من قدر على الصلاة قائما لا يجوز له أداء الفريضة جالسا، لحديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. تقدم وقد نقل أعداد من العلماء الإجماع على أن الفرض لا يصح من قادر على القيام إلا به، أي بالقيام. قال النووي في شرح المهذب: القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، انتهى. وأنه من أركان الصلاة، ورجح جماعة من الأئمة ذكرناهم هناك أن أمره بالصلاة خلفه قعودا لما صلى قاعدا لمرض به منسوخ بهذه الأدلة، رجح في صلاتهم خلفه قياما وهو إمامهم قاعد في مرض موته، وهذا الراجح والحمد لله. حميدي يقول يعني إنما بالآخر بالآخر. وبوب البخاري: من أسمع الناس تكبير الإمام. وقال الحافظ: والشاهد فيه، أي الحديث، قوله أبو بكر يسمع الناس التكبير، وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد في الرواية الماضية: وأبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر، انتهى، أي أن صلاتهم به أنه يسمعهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه صلاتهم بأبي بكر هو هذا. قلت: وهذا التبليغ كان لعلة وسبب، وهو عدم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على إسماعهم، أي لمرضه، إسماعهم التكبير في الصلاة، وإن لم يكن لحاجة وسبب فهو بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. حكم البكاء في الصلاة مأخوذ من هذا الحديث، وفي بعض طرق هذا الحديث قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك يا رسول الله لم يسمع الناس من البكاء، فأعاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: مروا أبا بكر يصلي للناس. بوب البخاري: إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن الشداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف. وذكر الحافظان ابن رجب وابن حجر الخلاف على هل البكاء في الصلاة يفسدها أم لا. قال ابن حجر والأثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز, أثر بن شداد والحديث حديث أبي بكر مروا أبا بكر بعد أن أخبرته أخبر أنه لا يستطيع يسمع الناس من البكاء فصار خبرا للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. وعن النخع والشعب والثور أن البكاء والأنين يفسد الصلاة. وعن المالكية والحنفية إن كان قال للخوف من الله أي الخوف من الله لم يفسدها. وأصح أقوال الشافعية أنهم إن ظهر معه حرفان أفسد الصلاة وهو قول لبعض الحنابلة وإلا فلا, وقيل عنهم لا يفسدها مطلقا. وقال ابن رجب وجها للحنابلة أنه كان عن غلبة لا بأس به أي غلبه ولم يكن متكلفا له, وإن كان عن غير غلبة فهو مكروه ولا يبطلها. وفي وجه لهم أنه يبطلها. قال ابن رجب مقصود البخاري في إيراد هذا الحديث لا يضر الصلاة بل يزينها, أن البكاء لا يضر الصلاة بل يزينها, فإن الخشوع زينة الصلاة. وذكر حديث عائشة في البخاري أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتعجبون منه وينظرون إليه, قصة ابن الدغنو. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. قلت فمن كان لا يملك نفسه من البكاء لا شك في صحة صلاته وفضلها, وقد صح عند أحمد والنسائي وأبي داود وهو في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال ابن رجب وقد دل القرآن على مدح الباكين من خشية الله في سجودهم, قال تعالى ويخرون الأذقان يبكون الآية. وقال بعد ذكر عدد النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا, فعلم بذلك أن البكاء من خشية الله لا يبطلها بل يزينها, لا سيما على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن التكلف في ذلك غير محمود. أما إذا حصل رياء فهذا وجه البطلان, إن كان ذلك لقصد الرياء فهو وجه البطلان. نعم هنا مناط البطلان أو وجه البطلان هذا الموضع. بطلان الأجر, بل إذا كان رائيا وحصل أزيز وكذلك قد ربما يؤدي إلى بطلان صلاته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه خيري تركته وشركه. يحاول لكن لماذا يعني أهم شيء أنه لا يتكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أما أنه يقرأ قراءة جيدة فإذا هجم عليه البكاء بكى, وأيضا ترك الصوت أفضل, ولصدره أزيز كأزيز المرجل. نحن ليس عند البطلان الآن, عند يعني مشروعية ذلك وعدم مشروعيته. صحيح عدم البطلان حتى وإن حصل صوت, لكن هدي رسول الله وهذا. أبو بكر رضي الله عنه لا يسمع الناس من البكاء, وعمر أيضا يسمع نشيجه من وراء الصفوف. لا هذا في قصة عمر في الأسرى أنه قال ما لك يا رسول الله ما لكما تبكيان, أخبراني إن كان لي بكاء أن بكيتم, ماذا إن كان عندي بكاء لتباكيتم. فقال لقد عرض علي عذاب قومك دون هذه الشجرة, يعني في قصة الأسرى أنه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين اختار رأي أبي بكر هم بنو العم والعشيرة، فلو أخذت منهم الفداء لعل الله أن يهديهم، فرضي هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا، وجعل الله في هذا بركة، بعد ذلك أسلم كثير منهم. نعم. وجاء وعمر قال أرى يا رسول الله، لما استشاره قال أرى، استشار عليا أيضا، أرى أن تمكنني أنا من فلان فأضرب عنقه، تمكن فلان علي من فلان يمكن حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشرك. حديث هذه القصة. بل استحبها جماعة بالمبارك فوري يستحبها الجواز المشروعية، ذكرنا مشروع الذية مشروع ذلك، لكن الاستحباب أيضا لفضيلة الجماعة، وإنما الجواز ضد القول بأنه غير مشروع، وإلا فالاستحباب باق في الفضيلة في صلاة الجماعة، ولا يقال إنه يرجع ويترك الجماعة ويصلي مفرده في بيته أو يصلي في مسجد مفرده، لأن العلة هذه التي ذكروها ما تترك الأدلة من أجلها. كلام شيخ الإسلام معنى إذا أدى المقصود، إذا وصل المقصود إلى الناس الله أكبر فسمعوا، خلاص وصل المقصود أدى المقصود، سواء كان مكبر أو غير مكبر. وإنما بلغ أبو بكر الناس وكان هم يعني يقتدون به بحيث أنه مأموم لكن يبلغهم التكبير ويرون شخصه، والنبي جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرض لا يستطيع أن يرفع صوته فيسمع ولا أن يسمعهم ولا يرون شخصه،